بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا بكل خير، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج مع الحدث. نتوقف مع السيناريو الذي يتنبأه الاحتلال ويتوقعه من المقاومة حال اندلاع مواجهة جديدة، حيث أشارت تقديرات صهيونية من محاولة المقاومة الفلسطينية التصعيد ضد الاحتلال بعد مرور 6 أشهر على معركة سيف القدس، حيث نشرت صحيفة معاريف تحليلا يظهر أن المناورات العسكرية التي أجراها الجيش في الأسابيع الماضية كانت تهدف للاستعداد لأي سيناريو تتأهب المقاومة للقيام به بعدما استخلص قادتها دروسا من معركة سيف القدس، تحسبا أيضا في الوقت نفسه لأي جمود يمكن أن يخيم على المباحثات التي تجري في القاهرة مع الحركة. وفقا لتقديرات الاحتلال، فإن حماس تبذل جهودا كبيرة في إعادة تأهيل وتطوير قدراتها العسكرية، وإن أي مواجهة مقبلة ستحاول المقاومة في بدايتها إخراج أقوى ما لديها من عمليات عسكرية إلى حيز التنفيذ. وأضافت الصحيفة العبرية إنه وفقا للتقييمات الأمنية، فإن جزءا من الخطط التي يتدرب عليها رجال المقاومة في غزة لليوم الموعود تتمثل في عمليات إنزال وتسلل واختراق للحدود من خلال تفجير الجزء العلوي من الجدار الحدودي بين غزة والغلاف بواسطة مركبات كبيرة مفخخة. هذه التقديرات وهذه المخاوف كما حاول الاحتلال طبعا ترويجها تأتي بعدما كشفت وسائل إعلام صهيونية مؤخرا عن تحقيق أجري لتقييم نتائج الحرب الأخيرة على غزة، أظهر وتوصل إلى عجز أمني منيت به أذرع الاحتلال الأمنية بسبب النقص الحاد والثغرات الواضحة في المواد الاستخباراتية. في ضوء النقص الحاد على سبيل المثال، يوضح التحقيق أن التقارير العسكرية للجيش كانت تؤكد اغتيال قادة الكتائب والسرايا، وفي بعض الحالات لم يكونوا قد اغتيلوا أصلا، كما افتقدت للمعلومات الاستخباراتية التي تتيح لها إمكانية ضرب أهداف يمكن أن تقلل من زخم نيران المقاومة التي استمرت بنفس الكثافة حتى نهاية المعركة. حول هذه السيناريوهات وطبعا التحليلات التي ينشرها الاحتلال حول قطاع غزة واستخلاصات معركة سيف القدس، يسعدنا أن نرحب بالمختص والباحث في الشأن الإسرائيلي من الضفة الغربية الأستاذ عصمت منصور. أهلا بك أستاذ عصمت.
أهلا بكم وأهلا.
حياكم الله. كما سيكون معنا بعد قليل عبر الهاتف الدكتور محمود العجرمي الخبير السياسي الفلسطيني. أبدأ معك أستاذ عصمت، هل من تفسير لهذه التقارير التي أصبحت بشكل مستمر ومتواتر تصدر من الجهات الأمنية من الصحافة العبرية حول أحداث ومعركة سيف القدس وما طبعا تم استنتاجه منها؟
يعني بالفعل هذه التحليلات تناقض بشكل كبير إذا ما قارناها بما كان ينشر أثناء العدوان والحرب الأخيرة أو ما بعدها بقليل. كان هناك حديث ودعاية كبيرة أنه تم تحقيق إنجازات ضخمة، تم تدمير شبكات كبيرة من الأنفاق، تم يعني تعطيل كثير من قدرات المقاومة واغتيال قادتها. يعني هذا التغني بالإنجازات ومحاولة بث دعاية أنه تحقق شيء وأنه رجع تحقق، ونستعيد هنا كلمة جانس التي كان يكررها أنه ما كان لن يقول مرة أخرى وهذا أصبح وكأنه شعار، يعني هذه الحرب وكأنها فاصلة. كل هذه التقارير السابقة تأتي هذه التحقيقات التي تتميز بأنه فيها نوع من الجدية والموضوعية بقدر ما تسمح به الرقابة طبعا، لتكشف أنه هذا غير صحيح، وبالفعل المعركة كانت معركة صعبة على الاحتلال، لم يحقق فيها لا قوة رادع، لأنه رادع معناها أنه المقاومة تتوقف أو بشكل أو بآخر تتجنب المواجهة، وما نراه وما نسمع من تقارير أنه المقاومة تستعد بشكل أكبر ولديها الجهوزية الكاملة لخوض معركة جديدة إذا ما فرضت عليها، وأيضا أن قدراتها صحيح أنه بشكل ضررت ولكن ليس بشكل يجعلها غير قادرة على خوض مواجهة أخرى وإلحاق خسائر بالعدو. أيضا دعنا نتذكر هذه المواجهة كانت يعني المقاومة تثبت الاحتلال فيها بخطوة دائما إلى الأمام، هي التي حددت إيقاعها وبدايتها وفاجأت فيها دولة الاحتلال لخلال وقت التواريخ على بعد أن أنذرتهم وأعطتهم مهلة. لذلك يعني كل هذه العوامل النفسية والمعنوية والإعلامية وأيضا العسكرية الآن بدأ شيئا فشيئا يتم الاعتراف بها، وخاصة على ضوء أنه لا يوجد تقدم وإمكانية عودة المواجهة.
حتى نوضح نقطة مهمة أستاذ عصمت للمستمع، ما الذي يجبر الاحتلال على أن يخرج هذه المعلومات للإعلام؟ ألا تؤثر هذه الحقيقة في مصداقية الجيش وتقاريره الإعلامية أثناء الحروب؟
لا صحيح صحيح، ولكن أيضا هذا الاحتلال لديه إعلام، وهذا الإعلام يبحث لديه مستويات مختلفة واتجاهات سواء داخل مؤسسة عسكرية أو داخل المستوى السياسي، وهذا يعني ممكن من بين فترة والأخرى من صدور بعض التقارير والتقييمات والتحليلات. وأيضا وهذا ربما الأهم الذي يفسر ما يعني ينشر، أنه واضح أن هناك شعور وكأنه المواجهة يعني شبه حتمية أو قد تقع في أي لحظة، وبالتالي هذا يعني يلزمهم بأن يعني يسربوا وينشروا بعض الحقائق للجمهور وللرأي العام حتى لا يتفاجأ مرة أخرى ويفقد مصداقيتهم بشكل كلي. يعني أنت عندما تقول لجمهورك طول الوقت أن المقاومة تركت ضربة ورجعت ولا تستطيع العودة كما كانت إلى آخره، وفي المواجهة يكمن العكس، هذا يفقدك مصداقيتك بالكامل. لذلك يعني حرصا على بقاء نوع من المصداقية يتم تسريب هذه الأخبار، ويتم تسريب يعني بالتزامن مع هذا التسريب الحديث عن استعدادات وعن أخذ عبر وعن تعلم وعن امتلاك يعني تقنيات جديدة وغيرها من القضايا التي تبحث عن الأمام وتدعو يعني المواطن للشعور بنوع من الأمان والثقة بالمؤسسة الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال. لذلك يعني
نعم، ومن هذه الأدوات ربما ما يقوم به الجيش بين الفترة والأخرى بمناورات عسكرية سواء في شمال فلسطين أو في غلاف غزة أو في الجنوب. ما الجديد أستاذ عصمت، ما الجديد الذي يمكن أن يضاف في هذه التدريبات والمناورات العسكرية؟ هل هناك تغيير أو أي تغيير في التكتيكات العسكرية الإسرائيلية؟
يعني أعتقد أنه يعني دعنا لا نقلل أولا من قدرات دولة الاحتلال، هي قدرة تدميرية لديها هائلة، ولديها جيش ولديها سلاح طيران ولديها قدرة تدميرية هائلة، وهذا يعني شيء يجب أن نعترف به. ولكن هل هذه القدرة التدميرية قادرة، يعني هناك حدود للقوة، هل قادرة على استخدامها بشكل كامل؟ بكل تأكيد لا، هناك أيضا معادلات مختلفة. هل هذه القدرة التدميرية قادرة على خلق معادلات يعني تركع المقاومة وتخضعها؟ أيضا هذا بكل تأكيد ثبت في أكثر من جولة أنه غير وارد إطلاقا. لذلك هم يعني يتدربون ويجون مناورات من أجل تحسين أول قدراتهم، أخذ عبر مما حدث، والأهم أنه وضع خيارات أخرى. بمعنى الجيش البري لم يشارك في الحرب الأخيرة ولا تقريبا لم يكن له أي دور، ولذلك هم يفترضون أن هناك مواجهة قد تتطور وقد تكون المقاومة فيها كما ذكرتم في التقرير والذي يعني طلعنا عليه في معاليف أنه خطوات تبادر هي بها بإرسال قوات كوماندوس أو إنزال داخل خطوط العدو وفي عمق دولة الاحتلال، ولذلك كان يحتاج إلى تدريب والاستعداد وإلى تحضير وإلى يعني سيناريوهات مناسبة للرد عليه. وهنا أيضا يعني حتى في هذه التدريبات تظهر الامتحان، ولكن هي ايضا لا زالت تعتقد بعض الخطوه. المقاومه التي تبادر اصبحت هي التي تمتلك السبق وتعد الخطط، والاحتلال يحاول ان يكون يعني في الموقع الذي يعني يرد ويتجنب هذه الخطط، والذي يمتلك هذه الروح المبادره ومع هذه المعنويات، مع هذه العقيده، مع هذا الاستعداد، اعتقد انه قادر على مفاجاتهم باستمرار. وهذا ما يعني ان يغلق كل الثغرات في قدر الامكان من خلال استخباراتهم. ويتبين ايضا انه هي الاخرى تعاني من ثغره عند عكس ما كان مشاع، انه هناك بنوك احداث وهناك معلومات وهناك داتا وهناك قدره على يعني مواصله قتال لاشهر دون يعني ان تنفذ بنوك الاهداف. يتضح على الارض وبعد يعني كل هذه الفتره انه هذا فيه كثير من المبالغه، يعني وان كان هناك جزء منه يعني فيه ارضيه من الحقيقه.
نعم. طيب نتطرق الى استاذ عصمت الى تصريح وزيره الداخليه الاسرائيليه إلي تشاكيد، التي قالت بان اسرائيل لن تتردد في الذهاب الى مواجهه عسكريه جديده مع قطاع غزه. امام استراتيجيه اسرائيل المعروفه ربما والتي اعتمدتها سابقا في السنوات الماضيه انه لا حرب ولا سلام في غزه، لماذا دائما يبرز خيار المواجهه امام قطاع غزه؟
أولا يعني هالشيء تدرك إنه يعني خيار الذهاب إلى تصعيد ضد غزة ليس خيار يعني طرف وسهل وغير مكلف. هي تدرك إنه هذا خيار مكلف، وهذا خيار سيترتب عليه أثمان سياسية وأمنية، وأيضا على سمعة دولة الاحتلال في العالم وحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وحتى على حكومتها نفسها التي يعني فيها أحزاب زي الحزب مثلا منصور عباس وغيره، وبالتالي كل هذا يجعلهم يعني يتريثون ويترددون كثيرا قبل الحديث عن مواجهة، ولكن هي لا تستطيع غير ذلك. ايضا يعني اسرائيل حتى لو شنت مواجهة هي تدرك ان هذه المواجهة ثانيا ستنتهي كما كانت قبل اندلاعها، ولن تحقق اي تغيير في المعادلة الاستراتيجية القائمة التي ثبتتها المقاومة في قطاع غزة. يعني لن يكون هناك لا تغيير حكم ولا تغيير في معادلات الصراع ولا في المواجهة وغيرها، هي ستكون فقط يعني من باب انه تدفيع ثمن ونوع من الردع العسكري وال يعني الهجوم على قطاع غزة. وهذا يعني تكرار هذه العمليات لاكثر من 5 مرات خلال يعني العشر سنوات الاخيره يدل على شيء، يدل على انه اسرائيل لا تمتلك استراتيجيه في غزه، وتدرك انه في حال امتلكت استراتيجيه سيتم تنفيذها، لانه سيترتب عليها اثمان كبيره وايضا اعداء كبيره، ودخولها في صراع ربما يعني يستنزفها على المدى البعيد. وبالتالي افضل شيء هو بقاء الحال على ما هو عليه وشن مواجهه كل فتره ل يعني ابقاء الامور كما هي، ان لا تتقدم المقاومه اكثر، ابقائها في ضمن الحيز وابقاء المعادلات كما هي قائمه. ولكن ايضا هذا يعني ثبت انه في المواجهه الاخيره يعني المقاومه صحيح انه تأخذ الجانب الدفاعي والاحتلال هو المعتدي دائما، ولكن أيضا فرضت معادلات وطورت هذه المعادلات، يعني أدخلت ضمن معادلاتها لأول مرة مثلا موضوع القدس، موضوع الأسرى، موضوع الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين. هذا تحاول أن يعني تتوصل منه، تحاول أن تعيده إلى الخلق، ولكن يعني ما يثبت وما تثبت المقاومة يكون هو يعني نقطة البداية في الجولة القادمة وليس هي يعني نقطة النهاية. وهذا يعني عمليا يفقد اسرائيل من قوه ردعها، يفقد اسرائيل من قدرتها على المناوره، ويجعلها تروح في مكانها وتعتمد فقط على القوه وعلى التدمير. التدمير الذي يستهدف الابراج، يستهدف المدنيين، يستهدف البنيه التحتيه، ودون ذلك لا تحقق اهداف تكبر فعلا. وهذا هذه قراءه يعني موضوعيه وليس نوع يعني من التمجيد.
طيب استاذ عصمت، يعني الا تتفق معي في ان هذا التقرير الذي نشر في معاريف وغيرها من الصحافة الإسرائيلية هذا واحد من العشرات التقارير التي تنشر والتحليلات والتحقيقات التي يكشف عنها، هذا واحد من عشرات هذه المواد الإعلامية التي تنشر عبر مواقع إسرائيل الإعلامية والتي تدل ربما على الخطورة التي تتحسب لها إسرائيل على أكثر من جبهة، سواء إيران، الشمال، حزب الله، وكذلك الجنوب غزة أو مناطق ساحات الدول العربية. هل هو عملية تشتيت للخصوم لهؤلاء أم فعلا يعني هناك سيناريو ربما لديه من الاحتمالية في أن يقع وأن يحدث، ولذلك إسرائيل تحاول أن تتأهب له دائما؟
هو يعني حقيقة ليس كل ما يعني يتم الحديث عنه والخلاصات التي يخرجون بها والأبحاث التي يجرونها يتم نشرها، لكن ما ننشر هو يعكس حقيقة جزء مما يدور في الاحتلال، وهناك أشياء لا يمكن إخفائها. وحول السيناريوهات مثلا هذا سيناريو وارد، يعني ليس من باب التهويل ولا من باب التشتيت، وإن كان أحيانا يستخدم لهذا الغرض، ولكن يعني واضح أنه هناك خوف دائم من وخشية إسرائيلية من أنه في لحظة ما سيجدون أنفسهم في مواجهة أكثر من جبهة في ذات الوقت وبالتزامن، وهم طبعا في مثل هكذا حالة يتحدثون أنه يعني نحن قادرون على التعامل مع كل الجبهات معا، يعني دي جبهة مع الشمال مع الجنوب وأيضا حتى مع الضفة إذا ما اندلعت مواجهة فيها. لكن أنا أشك جدا أنه إسرائيل قادرة على إدارة ثلاث أو أربع جبهات في ذات الوقت، هذا يستنزفها بشكل كبير، لا يمكن لها أن تصمد أمام هكذا مواجهة. لذلك في مثل هكذا حالة هي تحاول أن تحكم سريعا ومن خلال استخدام قوة تدمير غير مسبوقة وهائلة، ويعني إنقاع أكبر قدر ممكن من الضرر البشري في البنية التحتية لتجنب هذه المواجهة، وعندها خلاص تكون تدخل أمريكي وغيرها. ولكن هذا أيضا صار بالفعل وارد ويدرس ويطرح، خاصة على ضوء يعني التطور الذي تشهده يعني حركات المقاومة ليس فقط ميدانيا وعسكريا، وأيضا في علاقتها واستراتيجياتها وتقاربها السياسي الذي يمشي.
شكرا جزيلا لك عبر الهاتف من الضفة الغربية الأستاذ عصام عصمة منصور الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الهاتف. إلى غزة مباشرة إلى الدكتور محمود العجرمي الخبير السياسي الفلسطيني، أهلا بك دكتور محمود. دكتور محمود السلام عليكم.
عليكم السلام، يعني رجاء الصوت منخفض تماما.
نعم إن شاء الله نحاول أن يعني نرفع الصوت قليلا حتى يصلك إن شاء الله بكل وضوح. دكتور يعني هل ترى أن بعض التقارير التي تنشرها الصحافة الإسرائيلية وأذرع الاحتلال الأمنية والإعلامية حول غزة، الصوت غير واضح، لا أدري أين الخلل، حتى الآن الصوت غير واضح دكتور؟
يعني لو بس شوية لك رفع الصوت.
طيب نحاول إن شاء الله أن نرفع الصوت قليلا حتى يصلك إن شاء الله بكل وضوح وتسمع سؤالنا. دكتور أسألك عن التقارير التي تنشرها إسرائيل حول قطاع غزة، وأن المقاومة الفلسطينية تبذل جهودا لتطوير قدراتها العسكرية طبعا تحسبا لأي مواجهة مقبلة مع الاحتلال، هل ترى أنه يعني هناك مبالغة بهذا التوصيف تجاه هذه التقارير؟ دكتور محمود، دكتور محمود العجرمي، إذن نحاول التواصل معه مجددا لطبعا استيضاح رأيه في هذه التقارير والسيناريوهات التي يتنبأها الاحتلال ويتوقعها من المقاومة في حال اندلاع مواجهة جديدة. مجددا نرحب بكم مستمعينا الأعزاء وبالعودة إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور محمود العجرمي الخبير السياسي الفلسطيني. إن شاء الله تسمعنا دكتور محمود الآن؟
في مشكلة في الصوت.
حتى الآن في مشكلة في الصوت دكتور؟
حتى الآن في مشكلة في الصوت.
ولا يمكنك أن تسمع ولو طرفا من سؤالي؟
مع كلمات متفرقة يعني ليس كل.
طيب إن شاء الله نحن نعالج هذه المشكلة، نعالج هذه المشكلة إن شاء الله دكتور، ولكن إن كان لديك يعني مساحة من سماع السؤال حول إلى أي مدى فعلا هناك مبالغة إسرائيلية في التقارير التي تردها عبر صفحاتها حول الوضع في قطاع غزة وإمكانية المقاومة الفلسطينية للتصعيد مع الاحتلال بعد مرور 6 أشهر على معركة سيف القدس؟
يعني هنا أريد تتبع المعارك التي جرت ونتائجها خلال العدوانات التي شنها العدو على الجبهات، إن كانت في الشمال في مواجهة حزب الله أو في الجنوب في مواجهة المقاومة الفلسطينية. واضح تماما أن هناك مشكلة حقيقية تواجه هذا الجيش الثقيل الذي يمتلك إمكانات هائلة أمام تكتيكات المقاومة و معرفتها بنقاط ضعفه والولوج إليه من خلالها، وهذا كان جليا في التقارير التي تحدثت بكل جلاء عن الإخفاقات الكبرى التي وسمت أداء هذا الجيش. على سبيل المثال عام 2000 حين اندحر جيش الاحتلال الذي احتل جنوب لبنان منذ عام 78 واندحر عام 2000 وقد خسر عشرات بل مئات الجنود جرحى وقتلى وكذلك أسرى وجثث، إلى جانب الدمار الهائل الذي حل بمواقعه وآلياته المختلفة. وعام يعني في تموز عام 2006 كلنا يتذكر تقرير لجنة فينوغراد الذي أدان القيادات العسكرية ومن بينها داني حلوث رئيس الأركان والقائد الفعلي للجيش في الميدان. هذه حقائق نتائجها كانت اندحار لهذا الجيش ودمار لدباباته ولمشاته ونخبها، والجميع شاهد حتى على شاشات التلفاز كيف سقط جنوده وضباطه وآلياته في تلك المعارك. هذه حقائق. ثم ما جرى أيضا في تقرير المستشار يوسف شبيرة بعد معارك تموز 2014 ل 51 يوم في قطاع غزة، والذي أدان فيها شبيرة في تقريره أداء القيادات السياسية والأمنية والعسكرية، يعني داني دانون الذي أقيل في الأسبوع الأول وكان نائبا لموشي علون، وكذلك المآزق التي واجهها بعد ذلك بنيامين نتنياهو الذي كان يخفي المعلومات الحساسة حتى عن الكابينت لأنها تكشف فضائح كما قال شبيرة. وقال شبيرة لو أنني أكشف كل الوقائع والكوارث التي حلت بهذا الجيش سوف نعيش مأزق وجودي نفسي في كل فلسطين المحتلة. هذه حقائق حين يقول أنه لم تكن هناك لدينا معلومات أبداً عن الأنفاق مثلا الذي كان نصفها خلف خطوطنا وفي الأعماق، وكذلك لم نكن نعلم مواقع الراجمات. أضيف إلى وهذا يتكرر، وبالتالي سقط موشي علون وسقط نتنياهو وحتى بيني جانس الذي كان في حينه رئيسا للأركان قال شبيرة أنه وقع في خطايا يجب أن لا يدير فيها وحدة عسكرية صغيرة. كلنا يعلم أيضا أنه منذ أيام القناة 12 أيضا كشفت تقارير استخبارية، في هذه المرة لم يشكلوا لجنة لأنهم يخشون من أن يكون هذا تحقيقا في هزيمة جديدة، ولكن التقرير يقول أيضا أننا لم نكن نعلم موقعا واحدا لقيادات حركة حماس أو لقيادات الوحدات العسكرية المنتشرة على طول السلك الشائك الزائل. أيضا قالوا أنهم
لا يملكون أي معلومات كذلك عن مواقع راجمات الصواريخ. ولنتذكر أبيب كوخافي رئيس الأركان والذي كان أيضا رئيس شعبة الاستخبارات في معارك 2014 وواجه فشلا، يتكرر هذا في هذا التقرير حين أرسل 58 طائرة قصفت منطقة الشمال وما أسموه مترو حماس، 58 طائرة F-16 و F-35 وهي الطائرات الأحدث في الدنيا والموجودة فقط في البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية، وقامت بقصف المنطقة لأكثر من ساعة بهذا الكم الهائل. ثم خرج أديب كوخافي رئيس الأركان الحالي ليقول أنه دمر المنطقة ودمر الراجمات وقتل عشرات ومئات المقاتلين لترد المقاومة، ومن نفس النقاط ب130 صاروخ وكأن شيئا لم يكن، والتقرير يعترف بأنهم لم يصلوا إلى شيء. هذه حقائق، إلى جانب حقيقة جديدة أيضا وهي القتال على أكثر من جبهة. العدو لم يقاتل في تاريخه على جبهتين في وقت واحد، كان يستفرد بجبهة ثم ينتقل للجبهة الأخرى. على سبيل المثال ب73 استفاد بالجبهة المصرية ثم انتقل للسورية، وكذلك عام 67. وفي المعارك مع المقاومة كان يستفرد بالشمال أي بحزب الله والجنوب الفلسطيني صامت، وكذلك بمعارك 2002 السوري الواقي الضفة فقط، ثم 2006 و2008 و2012 و2018 و2021 على قطاع غزة فقط. اليوم هناك تنسيق حقيقي وسوف تجري معارك على أكثر من جبهة. اليوم الخطوط مفتوحة من طهران إلى بغداد إلى دمشق إلى بيروت إلى غزة. هذه هي الحقائق التي يعلم أن العدو أنها سوف تكون مقتله وسوف تقرب ساعة النصر.
وبالتالي دكتور، يعني هل هناك فعلا سيناريو تتوقعه إسرائيل من قطاع غزة خلال أي مواجهة مقبلة، أم هي تريد فقط يعني طرح بعض الفرضيات التي تتجهز لها؟
المقاومة مرة أخرى أثبتت وباعتراف دولة الاحتلال أنها لم تكن على علم لمرة واحدة بشيء مما تخطط له المقاومة. العدو كان يعتقد عام 2008-2009 أن المقاومة لا تملك صواريخ تصل إلى 20-25 كيلومتر، فأثبتت المقاومة أنها تمتلك ما هو أبعد من ذلك، وهذا بالضبط ما جرى عام 2012. وبالمناسبة عام 2012 وفي اليوم الخامس وفي لقاء الكابينت الصهيوني برئاسة نتنياهو، إيهود باراك قال لنتنياهو علينا أن نعلن وقفا لإطلاق النار، وهذه سابقة في تاريخ هذا الجيش، فقال له هل جننت؟ قال له أنا قادم، وكان إيهود باراك وزيرا للجيش في حينه، فقال له أنا قادم إلى اجتماع الكابينت بعد اجتماع مع قيادات كل الأسلحة. قالوا لي أي قادة الأسلحة لإيهود باراك أن الأوضاع لديهم سيئة جدا وغير قادرين على الاستمرار. ونتذكر أنه ولأول مرة توقفت المعارك بعد 8 أيام، وهذا حدث تاريخي أن يطالب العدو، وعبر الولايات المتحدة كان يطالب مصر أيام مرسي، وطالب الأمير حمد قطر، وطالب أردوغان في تركيا بوقف إطلاق النار، وكانت هناك زيارات مكوكية لكلينتون وزيرة الخارجية التي زارت القاهرة عدة مرات، وكذلك زارت كل الدول الغربية، وجاء إلى القاهرة 15 وزير أوروبي يقولون لمرسي في حينه عليك أن تضغط لوقف إطلاق النار، لأن الدول الأوروبية وأمريكا يعلمون من خلال خبرائهم وستلايت أن الوضع في الميدان سيء جدا. هذه حقيقة، العدو لم يكن يعلم على سبيل المثال أن المقاومة تمتلك صواريخ دقيقة تماما قادرة على الوصول إلى معظم فلسطين المحتلة وبرؤوس تفجيرية كبيرة جدا فاجأته، وهذا جاء في تقرير شبيرة على سبيل المثال. وأيضا التقرير الأخير يقول بأنهم لم يكونوا يعلمون شيئا واحدا. هذه تخرصات وتقديرات أثبت المقاومون بتكتيكاتهم على مدار أكثر من عقد ونصف أن العدو لم يكن يعلم شيئا. يعني على سبيل المثال رئيس فرقة المظليين حين يقول أن القسام سوف يدفع بكل قوته، هذا يعني فيه الكثير من الهروب إلى الأمام والغباء. كيف يمكن لقوة أن تدفع بكل قوتها هكذا، خاصة المقاومة وقدراتها إذا قورنت بما يمتلك هذا الاحتلال؟ المقاومة تمتلك سلاحا هائلا، تكتيكاتها في الدخول إلى نقاط ضعف العدو، إرادة المقاتل العالية والتي لا تهزم، ومعاركنا مع هذا الاحتلال هي معارك إرادات، إلى جانب صمود هذا الشعب العظيم في كل أماكن تواجده ووحدته. وشاهدنا ورأى الجميع كيف اتحد الشعب الفلسطيني في فلسطين التي احتلت عام 48، وكيف كان هذا الحال أيضا في الضفة، وكيف كان الوضع للمقاومة الذخر الاستراتيجي للنضال الوطني الفلسطيني إبان معارك سيف القدس المجيدة.
نعم، أشكرك جزيلا على هذه الإيضاحات والمعلومات المهمة دكتور محمود العجرمي الخبير السياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف في هذه المداخلة وفي برنامج مع الحدث حول السيناريوهات التي يتبناها الاحتلال ويتوقعها من المقاومة الفلسطينية حال اندلاع مواجهة جديدة على وقع التقرير والتحقيقات التي خلصت إلى العجز الأمني الذي بنيت به أدروع الاحتلال الأمنية بسبب النقص الحاد والثغرات الواضحة في المواد الاستخباراتية. شكر موصول أيضا للسيد عصمت منصور الباحث في الشأن الصهيوني، والشكر أيضا موصول لكم مستمعينا الأعزاء، لكم تحية مني والزملاء في طاقم العمل. السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.